إن أمريكا هي التي يجب أن تعود إلى الدبلوماسية من خلال كسب ثقة إيران. بدوره أكد وزير الخارجية الياباني التزام طوكيو بلعب دور بناء في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا ودعمها للمبادرات السياسية لحل القضايا الإقليمية والدولية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن البرنامج النووي الإيراني لا يشكل قلقا لدول العالم، وقال إن الحل لعدم اعتبار البرنامج النووي موضوعا للنزاع هو الاعتراف بالحق الإيراني وفق معاهدة عدم الانتشار، لا بمعنى الاعتراف الشكلي بل بمعنى عدم التعرض لهذا الحق. تفاصيل أوفى في سياق تقرير الزميلة الإعلامية معصومة عبد الرحيم.
خطوط عريضة ترسمها طهران بشأن برنامجها النووي، حيث شددت مرة أخرى على حقها في استخدام الطاقة النووية السلمية وفق معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن البرنامج النووي الإيراني لا يشكل قلقا لدول العالم.
الحل لعدم اعتبار البرنامج النووي موضوعا للنزاع هو أن يعترف بالحق الإيراني وفق معاهدة عدم الانتشار، لا بمعنى الاعتراف الشكلي بل بمعنى عدم التعرض لهذا الحق. لدينا علاقات دبلوماسية مع الدول الأوروبية، ونحن دائما نرحب بالحوار وتبادل الآراء، وهذا جزء من عمل الدبلوماسية.
أما بشأن نهج إيران إزاء المفاوضات، فقد أكد بقائي أن تركيا الأوروبية تخلت عن التزاماتها تحت تأثير الضغط الأمريكي، لكنه أشار إلى استمرار الاتصالات معها ومن خلالها قد تفتح المسارات، واستطرد أن الطرف المقابل غير مستعد للتفاوض، لافتا إلى أن أمريكا هي التهديد الرئيس لأمن واستقرار العالم.
انسجاماً مع نهجها الثابت، طهران تؤكد مجدداً ثوابتها بشأن برنامجها النووي، فيما تبقى المفاوضات مرهونة بمواقف الطرف الآخر.
أما بشأن التطورات الإقليمية، فقد اعتبر بقائي أمن واستقرار سوريا مسألة مهمة لدول المنطقة وقضية ذات اهتمام مشترك، نافياً أن تكون السعودية تقوم بدور الوساطة بين طهران ودمشق، لكنه وصف العلاقة الإيرانية السعودية بالمتنامية. كذلك شدد بقائي على مواصلة دعم طهران للشعب اللبناني.
أساساً الحديث عن تدخل إيران في شؤون لبنان عديم المعنى، فنحن لا نتدخل، قضايا لبنان تخص اللبنانيين أنفسهم. لبنان يتعرض بشكل مستمر لاعتداءات الكيان الصهيوني، ونحن ندعم حق لبنان الطبيعي في الدفاع عن نفسه.
وأكد بقائي أن إيران لن تسمح للكيان الإسرائيلي بتحقيق حلمه في زعزعة أمن إيران، وقال إن هناك إجماعاً اليوم في المنطقة أكثر من أي وقت مضى على أن هذا الكيان يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
قالت مصادر محلية أن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف وتدمير لمبان سكنية خلف الخط الأصفر في المناطق الشرقية لمدينة غزة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال فجرت فجر اليوم روبوتا مخففا في محيط مفترق الشجاعية بمنطقة الشعف شرق مدينة غزة. بدوره أعلن الدفاع المدني بغزة عن تمكن طواقمه من إخلاء 5 إصابات بينهم سيدتان وطفلان من منطقة في حي التفاح شرق مدينة غزة، كما أفاد بإخلاء 10 الأسر التي حاصرها الاحتلال الإسرائيلي بنيران دباباته وطائراته المسيرة في حي التفاح. أصيبت مجندة إسرائيلية مساء أمس في عملية دهس وقعت قرب مستوطنة كريات أربع جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات بحث واسعة عن المنفذ. وقال جيش الاحتلال في بيان إن عملية الدهس وقعت عند مفترق يهودا بمنطقة الخليل، وأشار إلى أن المجندة المصابة نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف جيش الاحتلال أن جنوده أطلقوا النار على منفذ العملية ورصدوا إصابته قبل أن ينطلقوا لملاحقته وإجراء عملية تمشيط واسعة. أصيبت فلسطينية برصاص قوات الاحتلال عند حاجز مزمورية قرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، كما أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس. إلى ذلك حكمت سلطات الاحتلال بالسجن الفعلي على أسيرين مقدسيين بعد اتهامها بالتخطيط لاغتيال وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير، فيما اندلعت مواجهة في بلدة نعلين برام الله بين قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وشبان فلسطينيين تصدوا لها. من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال عدة مستشفيات في الخليل بحثا عن منفذ عملية الدهس قرب بلدة حلحول شمال المدينة. قالت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية توموكو أكاني إن العقوبات الأمريكية المفروضة على كبار مسؤولي المحكمة وقضاتها أثرت بشكل مباشر على الحياة الشخصية للقضاة والمسؤولين المستهدفين. وشددت أكاني على أن الهيئة القضائية لن تقبل أي ضغط من أي نوع كان، مضيفة أن استقلالية الهيئة وحيادها ركيزتان لا مساومة فيهما. وكانت الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على المدعي العام ونائبيه وستة قضاة ردا على إصدار المحكمة مذكرات توقيف دولية بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حرب الاحتلال السابق يوآف غالانت على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس توغلا ثالثا في ريف القنيطرة جنوبي غربي سوريا. وقال مصدر محلي إن قوات الاحتلال تضم 4 آليات عسكرية ودبابتين توغلت في تلة الحمرية الواقعة بين بلدة حضر وقرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالية. وخلال توغلين سابقين في ريف القنيطرة أطلقت قوات الاحتلال النيران على منازل مدنيين في قرية أبو قبيس. وتشهد القنيطرة في الأسابيع الأخيرة تصعيدا من قبل جيش الاحتلال، إذ يشتكي السكان من توغلات إسرائيلية في أراضيهم الزراعية التي تعد مصدر رزقهم الوحيد. إلى العناوين. عراقي يشدد عن أن أمريكا هي التي يجب أن تعود إلى الدبلوماسية من خلال كسب ثقة إيران. الاحتلال يواصل خروقاته في غزة وإصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس بالضفة الغربية. الجنائية الدولية تقول إن العقوبات الأمريكية أثرت على القضاة وتؤكد عدم رضوخها لأي ضغوط. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير لأحبتي المستمعين. بعد قليل نقدم إليكم آيات وأسرار، أما الوصايا الخالدة فتستمعون إليها عند 9:28. كلام الأمير أمير الكلام يقدم إليكم عند 9:34، أما لآلئ ودرار فتستمعون إليها عند 9:44. عند 10:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية وبعد النشرة تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي على مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة تقدم إليكم عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق. وبعد الانتهاء من هذه النشرة نقدم إليكم إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار على مدى 40 دقيقة. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 11:54. أما نهج الحياة فيقدم إليكم عند 12:03. مزامير الحياة تقدم إليكم عند 12:17. شكرا أحبتي لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الآخر الذي يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم، والذي سيكون اللقاء الأخير وليس الآخر بكم عبر برنامجكم آيات وأسرار.
تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأكارم، سنواصل في هذه الحلقة من البرنامج الحديث حول ظاهرة التكرار في القرآن الكريم، وخاصة فيما يتعلق بالقصص القرآني، حيث قسم العلماء التكرار الوارد في القرآن إلى نوعين، أحدهما تكرار اللفظ والمعنى، وهو ما تكرر فيه اللفظ دون اختلاف في المعنى، وقد جاء على وجهين، موصول ومفصول.
نعم، أما الموصول فقد جاء على وجوه متعددة، إما تكرار كلمات في سياق الآية مثل قوله تبارك وتعالى هيهات هيهات لما توعدون، وإما في آخر الآية وأول التي بعدها مثل قوله تبارك وتعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، وإما في أواخرها مثل قوله تبارك وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وإما تكرر الآية بعد الآية مباشرة مثل قوله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.
وأما المفصول فيأتي على صورتين، إما تكرار في السورة نفسها وإما تكرار في القرآن كله. فمثال التكرار في السورة نفسها تكرر قوله تعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم في سورة الشعراء 8 مرات، وتكرر قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات 10 مرات، وتكرر قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن 31 مرة.
ومثال التكرار في القرآن كله تكرر قوله تبارك وتعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 6 مرات في يونس والأنبياء والنمل وسبأ وياسين والملك، وتكرر قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير مرتين في التوبة والتحريم. ننتقل وننقل الميكروفون إلى الزميلة منار عبد الجبار مع ضيفها فضيلة الدكتور الشحمان.
نحيي ضيفنا الكريم الدكتور سعدي الشحمان معنا في الاستوديو. السلام عليكم دكتور، أهلا وسهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وبالمستمعين الكرام.
حياك الله، شكرا جزيلا الله. دكتور، يعني ممكن تتحدث لنا في هذا اللقاء الذي هو اللقاء الأخير من برنامج آيات وأسرار عن فوائد التكرار لبعض القصص والآيات؟
نعم، لا شك في أن هنالك فوائد كثيرة للتكرار أو التكرار في القرآن الكريم. يعني القصة الواحدة يتكرر ذكرها في أكثر من سورة قرآنية، وتعرض في صور وأساليب مختلفة من حيث التقديم والتأخير، ومن حيث الإيجاز والإطناب، ومن حيث الذكر جانب من القصة لم يذكر في موضع آخر، وما إلى ذلك. من بين فوائد التكرار التي يمكن أن نذكرها في هذا المجال، سواء كان يعني التكرار في المعنى أم التكرار في اللفظ، هو أولا طبعا كما ذكرنا كتاب القرآن الكريم هو كتاب هداية، يعني هدفه الأساسي هو هداية البشرية، والله سبحانه وتعالى يوظف أساليب مختلفة في سبيل تحقيق هذا الهدف. فقد يراد من التكرار في بعض الأحيان بيان بلاغة القرآن الكريم في أعلى درجاتها وفي أعلى مراتبها، وذلك من خلال إبراز المعنى الواحد بأساليب وصور مختلفة. وهذه يعني القابلية لا يتمتع بها كل شخص، يعني قل ما نجد شخصا يتمتع بها، فما بالنا يعني بالله سبحانه وتعالى الذي جاء بالأساليب المعجزة وأثبت من خلال ذلك يعني كون القرآن الكريم وحيا إلهيا، يعني منزل من قبل الله سبحانه وتعالى، وأن البشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وقد يكون الهدف أو الفائدة من ذكر تكرار القصة أو الآية هو تمكين معانيها في النفس. فالتكرار يعتبر أسلوبا من أساليب التربوية التي تهدف إلى ترسيخ المعاني في نفس الإنسان. هذا هو قصارى ما نستطيع قوله في هذا المجال.
نعم، شكرا لك دكتور على حضورك معنا في الأستوديو.
حياكم.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل. للتكرار فوائد، منها التقرير، وقد قيل إن الكلام إذا تكرر تقرر، حيث نبه تعالى على السبب الذي لأجله كرر الأقاصيص والإنذار في القرآن بقوله وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، ومنها التأكيد، ومنها زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول، ومثاله قوله تبارك وتعالى وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، فإنه كرر فيه النداء لذلك.
أعزائنا، ومنها إذا طال الكلام وخشي تناسي الأول أعيد ثانيها تجديدا لعهده، ومنه ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها، ولما جاءهم كتاب من عند الله، إلى قوله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وأيضا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم.
ومن جملة الفوائد الأخرى مستمعين الأفاضل التعظيم والتهويل نحو الحاقة ما الحاقة والقارعة ما القارعة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. حياكم الله مستمعينا الأفاضل. هكذا فإن أي تساؤل حول كتاب الله لا نجد جوابا عنه يخفي وراءه معجزة عظيمة، والسؤال الذي طالما كرره العلماء هو ما هو السر الحقيقي وراء تكرار القصة في كتاب الله تبارك وتعالى؟ وقد تمحورت آراء العلماء في ذلك حول أهداف ثلاثة. أولها أن الحكمة من تكرار القصة القرآنية في مواضع متعددة من كتاب الله تعالى هي زيادة العبرة والموعظة ولتذكير المؤمن دائما بعاقبة المكذبين من الأمم السابقة، ليبقى في حالة يقظة وخشية مستمرة وخوف من عذاب الله تعالى، ومن جهة ثانية ليبقى في حالة سرور وتفاؤل برحمة الله ووعده وأنه ينجي عباده المؤمنين.
أعزائنا، كما أن من حكمة الله تعالى في ذكر القصة ذاتها في عدة سور هو استكمال جوانب القصة، فتذكر القصة مختصرة جدا أحيانا وأحيانا مطولة، وأحيانا تذكر أحداث جديدة في كل مرة. إذن القصة هنا لا تتكرر إنما تتكامل، وفضلا عن ذلك فإن تكرار القصة في مواضع محددة من آيات القرآن يضفي على أسلوب القرآن جمالية وروعة وبيانا لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله. فبالرغم من تكرار القصة عبر سور القرآن الذي استمر نزوله فترة 23 عاما، لن نجد أبدا أي تناقض أو نقص أو خلاف. إذن نحن هنا أمام معجزة لغوية وبيانية تشهد على أن القرآن كتاب الله تعالى.
طيب مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل بكم إلى ختام برنامج آيات وأسرار، شاكرين لكم حسن متابعتكم طيلة حلقاته، وآملين أن نكون قد كشفنا من خلاله عن بعض وجوه الإعجاز البياني للقرآن الكريم.
وحتى نلتقيكم عبر برامج أخرى نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق، يا لوم العذال ف فلترأف بالحال ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي فانظر في عيني كي تدرك ما فيا سال القلب جريا من نار الأحساس غابت روحي عني أقرب إنك مني في قلبك آمني يا سر الإناس. القلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق يا لوم العذال فلترأف بالحال ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين يتبعون عورات الناس في الدنيا ولا يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ويبدي للناس عورته في الآخرة. ومن اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين الاطلاع على عورات الجيران. الجار أيها الأخوة الكرام له حق كبير جدا في رقبة جاره في شريعتنا الإسلامية، ولقد أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصايا كثيرة جدا وأكد عليه، حتى أنه الإمام علي عليه السلام يقول هل قد أكد النبي على الجار حتى ظننا أنه سيورثه. من جملة حقوق الجار على جاره في الإسلام أن يكون أمينا عليه، والأمانة ليس فقط الأمانة على الأموال، هذه واحدة من مفردات الأمانة، يعني يكون أمين على بيته على أمواله كأنها أمواله. ونوع آخر من الأمانة وهو المهم الأمانة على عرضه، لأن هذا لما صار جارك كأنه استأمنك على أهله على عرضه على بناته. فإذا الإنسان نظر إلى دار جاره، مثل بعضهم يصعد على السطوح ولا من النافذة ويظل ينظر إلى فناء داره، فإذا فعل ذلك ونظر إلى زوجته أو إلى بنته وتعرف أنه المرأة في الدار تأخذ حريتها، يعني ما تتقيد كما تتقيد مثلا في الشارع، البيت هو مملكة المرأة فتأخذ حريتها، المفروض هكذا، يعني تلقي رداءها تضع حجابها. فإذا الجار صعد على السطح مثلا أو فتح النافذة وأشرف على دار جاره وراح ينظر إلى بناته أو نسائه فقد خان جاره. ولهذا حاتم الطائي فيما ينقل عنه من أبيات جميلة يقول أعمى إذا ما جارتي برزت، يعني هذا خلق إنساني، أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارة الخدر، ما ضر جاري إذ يجاورني أن لا يكون لبابه ستر. فإذا أيها الإخوة الكرام علينا أن نلتزم بهذا الأمر، ولو حانت منا التفاتة مثلا غير إرادية علينا أن نكف النظر عن ذلك، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال مولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام: أيها الناس، الزهادة قصر الأمل، والشكر عند النعم، والتورع عند المحارم، فإن عزب ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم، ولا تنسوا عند النعم شكركم. وقال عليه السلام: يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه، فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. سئل الإمام علي عليه السلام عن الإيمان والنفاق فقال: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، فإذا عمل به العبد الصالحات نما وزاد، وكلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة حتى يبيض قلبه كله. فمن الإيمان ما يكون ثابتا مستقرا في القلوب، ومنه ما يكون عواري بين القلوب والصدور إلى أجل معلوم. وعلامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، وأن لا يكون في حديثك فضل عن عملك، وأن تتقي الله في حديث غيرك. فإذا كانت لكم براءة من أحد فقفوه حتى يحضره الموت، فعند ذلك يقع حد البراءة. وإن النفاق نكتة سوداء، فإذا انتهكت الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب فيطبع بذلك الختم ثم تلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
لآلئ ودرر. في المواعظ. قالت الحكماء: السعيد من وعظ بغيره، لا يعنون من وعظه غيره، ولكن من رأى العبر في غيره فاتعظ بها في نفسه. ولذلك كان الإمام الحسن سلام الله عليه يقول:
اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة، وحادثوها بالذكر فإنها سريعة الدثور، وعصوها فإنها إن أطيعت نزعت إلى شر غاية.
قال يحيى بن زكريا عليه السلام للمكذبين من بني إسرائيل:
يا نسل الأفاعي، من دلكم على الدخول في مساخطة الله الموبقة لكم؟ ويلكم، تقربوا بعمل صالح، ولا تغرنكم قرابتكم من إبراهيم عليه السلام، فإن الله قادر على أن يستخرج من هذه الجنادل نسلا لإبراهيم. إن الفأس قد وضعت في أصول الشجر، فأخلق بكل شجرة مرة الطعم أن تقطع وتلقى في النار.
ۖ وقال رجل لبعض الحكماء:
أضني،
لا يراك الله بحيث نهاك ولا يفقدك من حيث أمرك،
زدني موعظة.
جميع المواعظ كلها منتظمة في طرف واحد.
ما هو؟
تجمع على طاعة الله. فإذا أنت قد حويت المواعظ كلها.
وعظ حكيم قوما فقال:
يا قوم، استبدلوا العواري بالهبات تحمد العقبى، واستقبلوا المصائب بالصبر تستحق النعمة، واستديموا الكرامة بالشكر تستوجب الزيادة.
وقال حكيم لبنيه:
يا بني، إياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين ولها آمنين، فإني والله ما سخرت من شيء إلا نزل بي مثله، فاحذروها وتوقعوها، فإنما الإنسان في الدنيا غرض تتعاوره السهام.
وقال شاعر:
إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا.
دخل ابن السماك على الرشيد، فلما وقف بين يديه قال له:
عظني يا ابن السماك وأوجز.
كفى بالقرآن واعظا. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هذا وعيد لمن طفف في الكيل، فما ظنك بمن أخذه كله؟
في الرياء.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إياكم والشرك الأصغر.
قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال:
الرياء.
قال لقمان الحكيم لابنه:
احذر واحدة هي أهل للحذر.
وما هي؟
إياك أن تري الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر.
Thank you. جاء في الحديث الشريف:
من أصلح سريرته أصلح الله علانيته.
في الغيبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا قلت في الرجل ما فيه فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته.
وعاب رجل رجلا عند بعض الأشراف فقال له:
لقد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيوب الناس، لأن طالب العيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها. أما سمعت قول الشاعر: لا تهتكن من مساو الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا من مساويك. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك.
قال الأحنف:
رب رجل لا تغيب فوائده وإن غاب، وآخر لا يسلم منه جليس وإن احترس.
وقال شاعر:
لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم.
علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء ثورة النجاة، أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للاعتلاء زورنا جاء تعلمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان أنت الذي علمتني
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. عراقي يشدد على أن أمريكا هي التي يجب أن تعود إلى الدبلوماسية من خلال كسب ثقة إيران. إصابة إسرائيليين بعملية طعن في رام الله، وإصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس بالخليل. الجنائية الدولية تقول إن العقوبات الأمريكية أثرت على القضاة وتؤكد عدم رضوخها لأي ضغوط. تفاصيل النشرة. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي محادثات هاتفية مع نظيره الياباني توشيميتسو أموتيجي، تناولت العلاقة الثنائية والتطورات الدولية. واستعرض عراقشي أحدث التوجهات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وإجراءات ومواقف الولايات المتحدة والدولية.